أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الظاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: الأمر الثالث الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات، في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودان في جواب الاجتماع كان تعدد الإضافات مجديا. الكلام في التنبيه الثالث من تنبيهات مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهو راجع إلى مطلب تعدد الإضافات من أول مبحث الاجتماع ولحد الآن. كان تمام الكلام راجعا إلى تعدد العنوانات والجهات، يعني أن متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر، وكانا طبيعتين مستقلتين. غاية الأمر أنهما اجتمعا وتصادقا في مورد واحد، فقد تقدم الكلام مفصلا في أبحاث ذلك المطلب. أما الآن سيقول رحمه الله أنه قد يكون متعلق الأمر والنهي واحدا ذاتا لا طبيعتين مستقلتين، ولكن متعددا بسبب الإضافة. قد يكون متعلق الأمر والنهي واحدا ذاتا ومتعددا بسبب الإضافة، كالإكرام مثلا الذي هو طبيعة واحدة باعتبار إضافته إلى العالم، باعتبار إضافته إلى العالم يتعلق به الأمر ويدخل تحت جناح خطاب الأمر أكرم العلماء، وبلحاظ إضافته إلى الفاسق يتعلق به النهي ويدخل تحت جناح خطاب النهي لا تكرم الفساق فمتعلق الأمر أكرم عليه السلام والنهي لا تكرم أعني الإكرام واحد ذاتا فإنه طبيعة واحدة ولكن متعددا أو متعدد بسبب الكثرة بسبب الإضافة فباعتبار إضافته إلى العالم يتعلق به الأمر وبلحاظ إضافته إلى الفاتق يتعلق به النهي فالإضافات والاعتبارات متعددة متكثرة وعندها فسؤال البحث هل أن تعدد الإضافات يلحق بتعدد العنوانات والجهات أم لا يلحق وقبل بيان عقيدة المصنف رحمه الله في المقام ينبغي التعريف المقتضب للعنوانات وللإضافات أما مقصوده من العنوانات فواضح وهو متعلقا الأمر والنهي كالصلاة والغصب وأما مقصوده من الإضافات فهو إضافة متعلقي الأمر والنهي إلى متعلقيهما إضافة متعلقي الأمر والنهي علما إلى متعلقيهما يعني إضافة متعلق الأمر علما إلى متعلقه متعلق النهي إضافة علما إلى متعلقه كإضافة الإكرام مثلا إلى العلماء في أكرم العلماء فهنا أمر صيغة أمر أكرم متعلق الأمر ما هو إكرام هذا الإكرام أضيف علما إلى متعلقه اللي هو العلماء أن أكرم ماذا أو أكرم من أكرم العلماء وإضافة الإكرام أيضا إلى الفساق في لا تكرم الفساق فيكون المعنى يعني المعنى صيغة البحث فيكون المعنى لدى الحقيقة هكذا: هل يلحق تعدد متعلقي المتعلقين، متعلقين يعني متعلقي الأمر والنهي، هل يلحق تعدد متعلقي المتعلقين كالعلماء والفساق في المثالين بتعدد العنوانات كالصلاة والغفر في صلي ولا تغفر أم لا يلحق؟ أفاد المصنف رحمه الله الظاهر أن تعدد الإضافات ملحق بتعدد العنوانات والجهات، وأنه في حكم تعدد العناوين وعليه فالأصولي الذي يرى إن كان الاجتماعي فيقول هنا أن مادة الاجتماع، أعني منه أعني إكرام العالم الفاسق، أن مادة الاجتماع أعني إكرام العالم الفاسق واجب وحرام، ولكن كل باعتبار. والذي يرى بالامتناع فيقول هنا أن إكرام العالم الفاسق، يعني المجمع، أن إكرام العالم الفاسق إما واجب وإما حرام، ولا يمكن أن يكون كل منهما فعليا. فما يبحث في ذلك المطلب، أعني تعدد العناوين، يبحث كذلك في هذا المطلب، أعني تعدد الإضافات. ثم أن الدليل على هذا اللحوق، لحوق مبحث تعدد الإضافات بذلك المتقدم، أعني مبحث تعدد العناوين، الدليل على اللحوق هو كما أنه من الممكن أن يكون العنوان الصلاة، الآن المشبه به ذاك المبحث وهذا المبحث يشبه به، كما أنه يمكن أن يكون العنوان الصلاة حسنا عقلا وذا مصلحة وملاكٍ ومما يتعلق به الأمر شرعاً، وعنوان الغصب يكون قبيحاً عقلاً، وذا مفسدة ومما يتعلق به النهي الفعل شرعا، كما أنه هناك كذلك، كما أنه من الممكن أن يكون العنوان الصلاتي كذلك والعنوان الغصبي كذلك، فكذلك من الممكن أن يكون الإكرام الذي هو طبيعة واحدة نوعية، يمكن أن يكون الإكرام باعتبار إضافته إلى العالم حسنا عقلا، وذا مصلحة ومما يتعلق به الأمر شرعا، وباعتبار إضافته إلى الفاسق قبيحا، خبر ما يكون المتقدم يعني كذا، فكذلك يمكن أن يكون الإكرام باعتبار إضافته إلى العالم ماذا، وباعتبار إضافته إلى الفاسق ماذا، باعتبار إضافته إلى العالم حسنا عقلا وذا مصلحة ومما يتعلق به الأمر شرعا، وبلحاظ إضافته إلى الفاسق يكون قبيحا عقلا وذا مفسدة ومما يتعلق به النهي شرعا. فإذا تعدد الإضافات مما يؤثر في المصلحة والمفسدة بداهة أن الإكرام المضاف إلى العالم، أن الإكرام المضاف إلى العادل يعني العالم العادلي ليس كالإكرام المضاف إلى الفاسق، لحسن الأول وكونه ذا مصلحة، وقبح الثاني وكونه ذا مفسدة كتأثير، يعني تعدد الإضافات مما يؤثر كتأثير تعدد العناوين كالصلاة والغصب في الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة، ونتيجة هذا اللحوق، لحوق تعدد الإضافات بتعدد العناوين، ونتيجة هذا اللحوق أن أمثال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق مما تكون النسبة بين بينهما العموم من وجه تكون من مصادق باب اجتماع الأمر والنهي وتترتب على هذين الخطابين أحكام هذا الباب نظير صلي ولا تغضب وليس من باب المتعارضين كي تجرى عليهما أحكام باب التعارض إلا إذا أحرزنا من الخارج يعني بدليل خاص بقرينة خاصة إلا إذا أحرزنا من الخارج أن أحد الخطابين في مورد الاجتماع يعني في المجمع إلا إذا أحرزنا من الخارج أن أحد الخطابين في المورد في مورد الاجتماع فاقد للملاك والمقتضي فحينئذ نتعامل معهما معاملة باب التعارض وأنهما متعارضان لتوفر باب التعارض حينئذ وإلا فيكون الخطابان هذان من باب الاجتماع الذي هو صغرى من صغريات باب التزاحم أي تزاحم الملاكين ثم ذكر رحمه الله وعلى ضوء ما تقدم وعلى ضوء ما تقدم فما يتراءى من القوم من مشهور الأصوليين من أنهم خبر فما يتراءى بعد ذلك يأتي غير صحيح من أنهم تعاملوا مع هذين الخطابين أكرم العلماء ولا تكرم الفتاق من أنهم تعاملوا معهما معاملة المتعارضين وأجروا عليهما قواعد باب التعارض وعلى ضوء ما تقدم فما يتراءى منهم غير صحيح لما عرفتم من أن أمثال هذين الخطابين من مصادق باب الاجتماع الاجتماع الذي هو من صغريات باب التزاحم، لا أنهما من باب المتعارضين، وأن أحدهما ترتيب التعارض، وأن أحدهما فاقد للملاك، ليس الأمر كذلك. نعم، يمكن توجيه إجراء الأصوليين قواعد التعارض في المقام، يمكن توجيه إجراء مشهور الأصوليين أحكام باب التعارض في المقام، وقد وجهه المصنف بوجهين. الوجه الأول في فرض ما لو كان أحد الخطابين فاقدا للملاك والمقتضي بأن كان كذبا لم يصدر من المولى، ونحن لا نعلم أيهما معينا كذلك، يعني فاقد للملاك، ففي هذا الحال يتعامل مع الخطابين هذين معاملة باب التعارض. أحد الملاك الخطابين ماذا؟ فاقد للملاك، فكل منهما يقفي دائرة التشريع فيما التشريع يكذب ماذا؟ يكذب الآخر، فيقع التعارض بين مدلولي هذين الدليلين. الوجه الآخر من التوجيه، الوجه الآخر في فرض ما لو كان كل واحد من الخطابين واجدا للملاك، إلا أن إجراء قواعد التعارض في مثل هذين الخطابين، يعني أكثر العلماء ولا تكن الفساد، إلا أن إجراء قواعد التعارض في مثل هذين الخطابين إنما هو لأجل بنائهم في مسألة اجتماع الأمر والنهي، بناء على ماذا؟ على الامتناع. فحينئذ يقع التعارض بين هذين الخطابين بالعرض، وإلا لو بنينا في مسألة اجتماع الأمر والنهي على الاجتماع فلا يتم ذلك، إذ لا مانع أن يكون إكرام العالم الفاسق واجبا وحراما، واجبا باعتبار كونه عالما وحراما باعتبار كونه فاسقا، وبالنتيجة يكون المكرم لمادة الاستماع يعني العالم الفاسق يكون يكون ممتثلا وعاصيا، يعد ممتثلا ويعد عاصيا. فإذا إجراؤهم قواعد التعارض في مثل هذين الخطابين إنما هو لأجل بنائهم في تلك المسألة على الامتناع. هذا ما يتعلق بالتنبيه الثالث من تنبيهات مسألة الاجتماع، وبه ينهي الكلام عن هذا الفصل، الفصل الثاني. ثم يشرع بفصل جديد وهو الفصل الثالث، وهو آخر مبحث في باب النواهي، وهو راجع إلى مطلب دلالة النهي على الفساد وتوضيح ذلك أن الأصوليين يبحثون في باب النواهي من زاوية يبحثون في أطار بحثين، يعني هذا المبحث باب النواهي ككل من أول إلى آخره يبحثون مباحثهم في إطار بحثين. البحث الأول البحث التكليفي، وقد تقدم في مستهل باب النواهي أن رأي جمهور الأصوليين على أن النهي ظاهر في الحرمة ومخالفته توجب العقوبة. البحث الآخر البحث الوضعي، والذي سيتناوله المصنف رحمه الله في هذا الفصل الثالث من فصول باب النواهي، وهو أن النهي عن شيء عبادة من العبادات أو معاملة من المعاملات هل يدل على فساد وبطلان المنهي عنه او لا دلالة على ذلك؟ وبكلمة، هل هناك ملازمة بين حرمة عمل وفساده وبطلانه أم لا ملازمة على استفهام؟ ذكر المصنف رحمه الله أنه قبل الورود في أصل البحث ينبغي بيان عدة أمور بعنوان مقدمات هذا البحث، وهي أمور ثمانية. الأمر الأول، وقد عقده لبيان وجه الفرق بين هذه المسألة، بين قوسين مسألة دلالة النهي على الفساد، وبين المسألة السابقة مسألة اجتماع الأمر والنهي. وقد عرفتم مبسوطا ومفصلا في المقدمة الثانية من المقدمات العشرة التي مهدها الآخون هناك في مسألة الاجتماع. ماذا عرفتم في المقدمة الثانية مبسوطا ومفصلا وجه الفرق بين المسألتين؟ بل اطلعتم هناك على فروق أربعة بين المسألتين. الأول ما أفاده صاحب الكفاية من الفرق بين المسألتين، الثاني ما أفاده صاحب الفصول في الفرق بين المسألتين، الثالث ما أفاده الميرزا القمي، الرابع ما أفاده المدقق الشيرواني في الفرق بين المسألتين. أما الفرق الذي أداه الآخون بين المسألتين فنذكر حاصله في المقام أيضا، وهو أن التمايز بين المسألتين إنما يكون بالهدف والغرض والجهة المبحوث عنها، فإن الجهة المبحوث عنها في تلك المسألة تختلف عن الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة، فإنا نبحث في تلك المسألة عن أصل توجه وتعلق الأمر والنهي من قبل المولى بالشيء الواحد. فالبحث عن ماذا؟ عن أصل توجه وصدور الأمر والنهي من المولى، وأن مثل هذا التكليف هل هو ممكن أم ممتنع؟ بينما في مسألتنا هذه ليس البحث عن أصل توجه النهي إلى العبادة أو المعاملة، بل أصل توجه النهي مسلم ومفروض عنه، وأنه هناك خطاب صادر من المولى بعنوان لا تصلي في الدار المخطوبة أو لا تدع وقت النداء، إنما نبحث في أن هذا النهي اللي هو صادر من المولى، اللي هو متوجه إلى العبادة، اللي هو متوجه إلى المعاملة، بأن هذا النهي هل دال على الفساد وبطلان المنهي عنه أو لا دلالة فيه على ذلك؟ فالفرق بين المسألتين واضح من حيث الجهة المبحوث عنها في المسألتين. قال رحمه الله: التنبيه الثالث الظاهر لحوق تعدد الإضافات يا مطلق بالمطلب الذي انتهينا منه لحد الآن، أعني مطلب تعدد العنوانات والجهات، في أنه ومقصود من العنوانات واضح ومقصود من الإضافات أيضا ما عرفتموه، في أنه لو كان تعدد الجهات والعنوان كافيا مع منه مع وحدة المعنون يعني مولد المجمع، لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا لو كان كافيا في ماذا؟ في جواز الاجتماع، كان تعدد الإضافات أيضا مجزيا وكافيا في جواز الاجتماع. فنقول اللي يرى بالاجتماع هناك هنا يقول أن مورد الاجتماع أن إكرام العالم الفاسق واجب وحرام، ولكن كل باعتبار ضرورة، يعني هذا تعليل الدليل اللي وضحت لكم لحوق تعدد الإضافات بمن؟ بتعدد العنوانات والجهات، ضرورة أن تعدد الإضافات يوجب أيضا باعتبار منه يعني كتعدد العنوانات يوجب اختلاف المضاف بمن بسببها، يوجب اختلاف المضاف بتلك الإضافات والاعتبارات المختلفة، يوجب اختلاف المضاف بمن بحسب متعلق باختلاف، يعني يوجب أن تعدد الإضافات يوجب اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة شرعا والحسن والقبح عقلا وبحسب الوجوب والحرمة شرعا، يعني بحسب الأمر خطاب الأمر وخطاب النهي شرعا، فيكون نتيجة اللحوق فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من مصادق باب الاجتماع الذي هو من صغريات باب التزاحم. كفلي ولا تغتاب لا من باب التعارض كي تجرى عليهما أحكام المتعارضين إلا إذا أحرزنا من الخارج أن أحد الخطابين في مورد الاجتماع فاقد للملاك، فعند ذلك نتعامل معهما معاملة باب التعارض. ليش؟ لأن باب التعارض قد ماذا؟ قد توفر. قال: إلا إذا أحرزنا من الخارج إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد اجتماع مقتضى الملاك، فحينئذ كان أحدهما فاقد للملاك فيتحقق أو ينقدح هنا يتنقح ماذا؟ ضابط باب التعارض، عند ذلك نتعامل معهما معاملة المتعارضين. لكن يقول هذا لا اختصاص له بمطلق تعدد الإضافات،
يعني هذا الاستدراك هذا ما له خصوصية بس في مطلب تعدد الإضافات، هذا هو الحال أيضا وين في تعدد العناوين أيضا. يعني هناك في مبحث تعدد العناوين لو أحرجنا من الخارج أن أحد الخطابين فاقد للملاك، ماذا قلنا هناك؟ الكلام هو الكلام، أي أنه نتعامل معهما معاملة باب التعارض. فهذا مو بالخصوصية علما فقط لباب تعدد الإضافات. قال كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين، وعلى ضوء ما تقدم فما رح يفر على ما أفاده لحد الآن على هذه النتيجة نتيجة اللحوق، يقول فما يتراءى منهم أي من القوم من مشهور الأصوليين، لأنه أساسا عقد هذا التنبيه للإشارة المن للإشارة إلى أن معاملة المشهور مع أمثال هذين الخطابين معاملة باب التعارض وإجراء أحكام التعارض هذا ليس بسديد. قال فما يتراءى منهم من مشهور الأصوليين من المعاملة مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق يتعاملون معهما معاملة التعارض العمومي من واجب ويجرون عليهما أحكام التعارض، يقول هذا إنما يكون يوجه بأحد الوجهين أو بوجهين يوجه، أولا إنما يكون ذلك بناء على منه بناء على الامتناع، أي إنما هو لأجل بنائهم في مسألة اجتماع الأمر والنهي على الامتناع، فلذلك وقع التعارض بين الخطابين بالعرض. أو يعني إما يكون بناء على ذاك أو بناء على شنو عدم المقتضي لأحد الحكمين في موت اجتماع، يعني أو في فرض أن أحد الخطابين ماذا فاقد للملاك، فإذا كان فاقد للملاك يتعامل مع الخطابين معاملة باب التعارض، وإلا فمن دون هذين ليس من باب التعارض وإنما هو من مصاديق باب الاجتماع اللي هو من صغريات باب التزاحم. فالفصل الثالث في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساد ذلك الشيء عبادة كان أم معاملة أم لا يقتضي فساده؟ قال وليقدم أمور، الأمر الأول في بيان وجه الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة مسألة اجتماع الأمر والنهي. قال أنه قد عرفت وين في الأمر الثاني من الأمور العشرة التي مهدها الآخرون في مسألة الاجتماع، قد عرفت هناك مفصلا في المسألة السابقة الفرق بين المسألة السابقة وبين هذه المسألة مسألة دلالة النهي على الفساد، وأنه بيان وجه الفرق على ما هو أفاده رحمه الله مو على ما أفاده الفصول أو القمي أو الشرواني، وأنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث، لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما وين لا دخلها في الأخرى، فالجهة المبحوث عنها في هذه المسألة تختلف عن الجهة المبحوث عنها وين في ذيك المسألة، وأن رح يبين شنو المبحوث عنه هنا وشنو المبحوث عنه هناك، وأن البحث في هذه المسألة وين في دلالة النهي يا نهي بعد توجهه وبعد صدوره وبعد وصوله من المولى، لا تصلي في الدار المخطوبة لا تبع وقتا لدى، نجي نبحث في أن هذا النهي هل يدل على الفساد لو ما يدل على الفساد، في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيل ذلك الوجه هل يدل على الفساد أم لا يدل، بخلاف تلك المسألة فإن البحث فيها في أصل توجه في أصل تعلق الأمر والنهي من قبل المولى بالشيء الواحد، قال فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة هل يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في موضع اجتماع أم أن تعدد الجهة لا يجدي في رفع تلك الغائلة فالجهتان مختلفتان وعليها وعليه فالمسألتان أيضا مختلفتان الأمر الثاني عقده في بيان أن هذه المسألة هل هي من مباحث الألفاظ أي من المسائل اللفظية أم من المسائل العقلية والحمد لله.